تحدي للمشركين جميعا. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إيش اللي بعدها؟ وأنزل إيش؟ سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. إذن ما نقولش بس العنكبوت والحمام والنبات، لا، ده هناك جنود أيضا لم نرها. وجعل كلمة الذين كفروا إيش؟ سفلى. وكلمة الله هي العليا. وقف هنا ومقارنة بين أمور تختص بالغار وأمور فيها عامل مشترك في جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، إن الله مع معي ولا معنا؟ معنا. نقول إنها نون العظمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه التواضع، فيكون ضامما معه أبو بكر، فمعية الله معهما. بينما بالمقارنة في هذا المأزق الضيق داخل الغار موقف آخر مشابه، وهو موقف موسى عليه السلام ببني إسرائيل على ساحل البحر. الله أمره أن يخرج ببني إسرائيل ويمضي. إلى أين يا ربي؟ قال حيث ترى السحابة فامشي خلفها. مشى وراء السحابة فإذا بالسحابة توقفه على سائل البحر. وأتبعهم فرعون وجنود مشرقين. وقف ونظر من كان مع موسى، البحر امامنا والعدو وراءنا، فقالوا انا لمدركون. خلاص بنروحوا. ماذا قال نبي الله موسى؟ متأشرا كلا كلا، هذه قوية. ان معنا ولا معي؟ معي. فموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول في هذا الموقف المشابه إن معي. وهنا يقول الله سبحانه لمن في الغار إن الله معنا، لنعرف أيضا منزلة الصديق ومشاركته الفعلية في الهجرة حتى استحق أن يكون داخلا ضمن تلك المعية. بينما موسى مع قومه خايفين وليسوا على مستوى موسى عليه السلام ويقينه بالله، بل اليقين الراسخ لموسى وحده. ولهذا افرد الضمير في المعية ان معي ربي، ما قالش حتى ربكم، ان معي فهو ربهم ايضا. ولكن ثقة موسى بربه وحناية الله بموسى أقوى وأشد من البقية. هذا مقارنة في نوع المعية التي سجلها الله لرسوله ومعه صاحبه في الغار. وأنزل الله سكينته عليه، فكش عليهم ولا عليهما، عليه لأنه الأصل. وهو ومن سكينته الله عليه أخذ يطمئن أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما. أبو بكر كان خائف. وأشرنا إلى المقارنة بين خوف أبي بكر في الغار وطمأنينة أبي بكر في العريش في بدر. أبو بكر في الغار خائف ورسول مطمئن، وأبو بكر في العريش مطمئن والرسول مبتهل ومبتهج ومشتد الدعاء إلى الله والبراءة. اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد، اللهم أنجزني. ومجتهد في الدعاء حتى إن رداءه لا يسقط في الأرض، ويأخذه أبو بكر ويرده على كتفيه. وأشرنا بأن الفارق أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ليست هناك جماعة ولا أمة يتحمل مسؤوليتها في ذلك الوقت ويعلم بأن الله معه ومع صاحبه، ولكن في بدر قد خرج بعدد من المسلمين سعير كانوا كم 314 يقابلون ألفا من المشركين بكامل العدة، خرج بهم لعير ليست ذات شوكة وإذا به يلقى العير. إذا كان يجتهد من أجل غيره لا لنفسه، بالمؤمنين رؤوف رحيم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنزال السكينة على رسول الله في الغار، إذا تأملنا هذا الأمر بالذات وهذا العامل بذاته نجد أقوى عوامل النصر في جميع المحارك. يقابل هذا شدة الخوف والرعب في قلوب الأعداء، أقوى أسباب الهزيمة. ولكي نقف على هذه النقطة وهذا العامل بالذات، ناخذ مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات، بل نرجع الى ما قبل الغزوات، نرجع الى نبي الله او نبي من انبياء، الى قضية طالوت. موقف طالوت، قالوا إذ قال النبي لهم ابعث لنا ملكا يقاتل ايش؟ قال وما لكم ايش؟ قال عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقتلوا. قال وما لنا؟ قال ان الله بعث لكم ايش؟ طالوت ملكا. هل اقر بذلك واغتاب؟ الا يكون له الملك ونحن ايش؟ احق بالملك منه. ماذا كان الجواب؟ ان الله اصطفاه وايش؟ وزاده بسطة في ايش؟ فكشف في الماء، فكشف الحسب والنسب في مقومات القيادة، وزاده بسطة في العلم في الجسم، العلم للتخطيط وبعد النظر وطلب الحكمة، والجسم منفذ. ولهذا كل قائد جهول، كل قائد احمق، انما يرضي قومه ويرضي نفسه، وتكون جنايته هو على نفسه ومن معه اشد من نكاية الاعداء. وما اشبه الليلة بالبارح. ثم يقول لهم نبيهم هيك ان آية ملكه ان يأتيكم ليش التابوت فيه سكينة، وأنزل الله سكينته عليك. فذلك التابوت الذي جعله الله آية لملك طالوت، وبه يثبت الملك، وبه يكون النصر. فيه سكينة من ربكم وبقية من آله، مما ترك آل موسى وآل تحمله الملائكة. إذن من عوامل تثبيت ملك طالوت وتنصيبه ملكا، ما كانش فيه تاج مرفع، ما كانش فيه سيف مذهب، ما كانش فيه اي شيء من تلك الادوات المادية، ما كانش آية ملكه ان تأتيكم الملائكة، لا، ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من فين؟ من ربكم. كانت النتيجة لما اتقوا قوم قال لا طاقة لنا اليوم بايش؟ قال الاخرون ايش الذين ربنا ايش؟ ها؟ افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا. افرغ علينا صبرا بايش؟ بخوف الهلاك ولا بالسكينة؟ ثبت اقدامنا بايش يربطها؟ بالسكينة. وانصرنا بهذا الثبات. فكانت تلك الآية من ربهم إنما هي السكينة. نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونجد أول المواقف وأول الآيات وحوامل إنزال السكينة في بادئ الأمر لبدء الهجرة. وقد سمعنا إلا تنصروه فقد نصره الله. نصره الله ليش؟ لتلك الحوامل. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وبأي شيء انزل السكينة عليه؟ وبأي شيء تأييده بجنود لم تروها؟ وجعل كلمة الذين كفروا ايش؟ شوف إعجاز القرآن. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. لاحظوا يا اخوان وجعل جاءت مع ايش؟ كلمة المشركين. هل جعلوا مع كلمة المشركين سفلى وفي اعلاء كلمة الله جاءت وجعل كلمة الله؟ لا. وكلمة الله دون ان يأتي معها جعل، لان الجعل تصير الشيء. تقول جعلت القماش ثوبا، جعلت العجين خبزا، صيرته. فهنا في هذا الموقف كأنه اشارة الى تلك المقارنة. ثاني اثنين يواجهان من؟ الذين كفروا. وهنا وعند الغار وفي ردهم صابرين وانزال السكينة على رسوله وتأييده بجنود لم يروها، في تلك اللحظة جعل الله كلمة الذين كفروا السفلى، فصارت سافلة بجعل الله اياها. ثم قبل هذا كانت ايش؟ متعالية. تعالوا على رسول الله، آذوا المسلمين، أخرجوا رسول الله من بيته. كانوا متعالين. فجعل الله كلمتهم سفلى في ذلك الوقت. كان الغار نقطة تحول وكلمة الله هي العليا من قبل هذا، حتى لا يقول قائل وجعل الله كلمته هي العليا بعد أن كانت سفلى. الله هي عليا من أول يوم، ويكفي انها من اول لحظة جاءت كانت دائما وابدا في الزياد. كان النبي وحده، معه خديجة، معه علي، معه ابو بكر، معه كزرع اخرج شطه فازره فاستقوض فاستوى على سوقه. اذا هي عليا من اول يوم، ولهذا قال وكلمته بالرفع لنعلم ضرورة معرفة الإعراب في كتاب الله. هناك كلمة الذين كفروا مفعول به لجعل، ولكن هنا كلمة الله مبتدأ ابتداء لها العلاء. وكلمة الله هي، ما قالش وكلمة الله العليا، لا، هي للتخصيص دون بقية كلمات الأعداء والأنداد. وكلمة الله هي العليا. بعد ان وجدنا اثر انزال السكينة على طالوت في مجيء التابوت بها، نأتي الى السكينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا اول نقطة في اول الامر وهو في الغار في طريق الايش؟ الهجرة. والهجرة اول حدث فعلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا كانت وقعة بدر. شوف الأمثال الآية السابعة، شوف الأمثال. انظروا يا اخوان في غزوة بدر اذ يعدكم الله احدى الطائفتين على الإجمال أنها لكم، وتودون ان غير ذات الشوكة اللي هي ايش العير تكون لكم، وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، ولكن ايش يريد الله ان تحب الحق وايش ويقطع دابر الكافرين، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. نعم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وهو شدة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في الحريش، أني مردكم بألف من الملائكة مردفين. نعم، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، عشان تطمئن. النصر إلا من عند الله. اذا طمأنينة القلوب مقدمة ليش؟ ولتطمئن في قلوبكم، وما النصر الا من عند الله. من حوامل النصر ايش؟ طمأنينة القلب ضد الخوف والهلع كما سيأتي. اذ يغشيكم النعاس امانة ايش؟ منه، وينزل عليكم من السماء الى اخر السياق، ويقول ايش؟ اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا ايش الذين امنوا فالقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى هنا في بدر وعدهم الله احدى الطائفتين دون ان يسميها لهم، ثلث اغراء. بعد هذا ذهبت العير وجاء النفير، كنتم تودون غير ذات الشوكة ولكن الله يريد شيئا اخر ليحق الحق بكلماته. اذا كنتم وجهتم وراحت العير واصبحت وجها لوجه والتقد لمحان، لجأتم الى الله اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وامدكم بما شاء. وبعد هذا الالف الاف اخر اذ يغشيكم النعاس امانة منه. هذه الامنة او الامن حينما كان المسلمون عرفوا الواقع بانهم خرجوا بسلاح خفيف وعدد قليل وواجهوا العدد والعدد والكبرياء والفخار والى اخره، لابد من الخوف. فياتي الله سبحانه بالنعاس لهم ليطمئنوا، وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. اذا جانب اخر مهمة الملائكة، الله سبحانه وتعالى ايضا يطمئن اني معكم. واذا كانت الملائكة تعلم بان الله معهم حيخافون شيء؟ لا. وكان يكفي ملك واحد في ريشة من جناحه يطمس عيونهم، ولكن امتحان من الله. سألقي في قلوب الذين كفروا ايش الرعب. اذا امنة في جانب المسلمين والرعب في جانب من الذين كفروا. تلك النتيجة، قتلوا 70 واسروا 70 وغنموا ما شاء الله. الا بعد هذا في الاحزاب، الاحزاب آية 25 قبل شيء الآن قبلنا في سورة الأحزاب. الأحزاب هو مجيء قريش بأحلافها والأحاديث من معهم، وتحزبوا على أهل المدينة ليبيدوهم عن آخرهم. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم وشاور اصحابه اشار عليه سلمان الفارسي قائلا كنا اذا شوردنا خندقنا. فاخذ بالفكرة وحفر الخندق. هنا يقول والدنا الشيخ الامين ولها مناسبة في هذا العمل النبوي وهو اخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتيه الوحي من الله يأخذ بخبرة عسكرية فارسية. ولذا يقول والدنا رحمة الله تعالى علينا وعليه عند قوله تعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى، ومن الاقوم ان نعمل ولي امر المسلمين على حفاظ الاسلام والمسلمين بلادهم اموالهم اعراضهم دماءهم كل ممتلكاتهم، وله ان يستعين بخبرة اي انسان ولو كان كافرا. هذه فكرة الخندق. ما كانت العرب تعمل، ولذا لما جاءت قريش وجاء عمرو بن لوث وهو من كبار شجعان العرب قال انها لكانت لمكيدة ما كانت العرب تعرفها. طيب ما كانت العرب تعرفه من فنجاد؟ جاد من سلمان، وسلمان فارسي، اذا لا مانع. وتقدمت الإشارة أيضا الاستعانة بخبرة خريج الطريق عبد الله بن قريش بن الدؤلي، وكان على دين قومه، رجل مشرك يأتمنونه على الرواحل ويأتيهم على الموعد بعد 3 أيام، أي يأتمنونه على أنفسهم وعلى الدعوة لأنه رجل أمين وفي. ما قالوا هذا رجل مشرك لا نستعين بخبرته ولا. وكذلك لما هم النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى عن الغيلة، والغيلة هي ان ترضع المرأة طفلها وقد حملت في اخيه من بعده، يعني رضاع لبن الحمل، لان العرب كانت تقول ان الطفل إذا رضع من لبن الحامل كان لين العظام، لأن الحمل يخلخل حليب الأم، فكانوا يقولون فوارث لم يغالوا في رضاع فسموا في أكفهم السيوف، يمتدحون ذلك. معناها أن الذين ارتضعوا أو اغتالوا في الرضاع لا تتماسك السيوف في أيديه، تنبو السيوف في أيديه. أما الذين لم يغالوا ولم يرضعوا من حامل فهم أقوياء أشداء، السيوف لا تنبو أي لا تخطئ ولا تبعد الرمية. قال هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت فإذا فارس والروم يغيلون ولا يضر أولادهم شيئا، اذا استفاد بتجارب الاخرين وترك النهي عن الغيلة. فهنا اشار سلمان رضي الله تعالى عنه بعمل الخندق، وجاء المشركون وكانت النتيجة ايش؟ ورد الله الذين كفروا بيش بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. وانزل الذي رد المشركين، وانزل الذين ظاهروهم من خلاصيهم. من هم الذين ظاهروا المشركين في الاحزاب في غزوة الخندق؟ اليهود نقضوا العهد، وكانت شديدة على المسلمين وبلغت القلوب الحناجر، ولكن الله سلم. فمن جانب المشركين الاساسيين ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا. ومن جانب من عاونوهم وظاهروهم انزلهم الله من صياصيهم اي من حصونهم وايش وقذف في قلوبهم الرعب. نتيجة هذا الرعب ايش؟ فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. اذا السكينة والطمأنينة من عوامل النصر، والرعب في القلب من عوامل الهزيمة. وكانت نتيجة ذلك اورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطعوها. اذا كل ذلك نتيجة ايش؟ كما سيأتي هناك ايضا في سورة الحشر. فانزل الله ايش فيها؟ هو الذي ايش؟ هو الذي اخرج الذين كفروا. اول من اول السورة والآيات، هو الذي اخرج الذين كفروا من كتاب ايش؟ من ديارهم في اول حشر. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم بارعتهم حصونهم من الله، فاتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بايديهم من شدة الخوف ومن شدة الرعب، صاروا هم بانفسهم يخربون بيوتهم. وما اشبه الليلة بالبارح، قوم يكسبون في حروب كذا سنة ثم يضيعونها بخطوة الى الوراء، 8 سنوات 10 سنوات. يوحب حيتها حوالي 1,000,000 مسلمة خلاف الاموال والعتاد والاماكن وكذا وكذا، ثم خطوة الى الوراء واحدة تضيع هذا كله. يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المسلمين، فاعتبروا ان كانوا لهم اعتبار يعتبروا. هذا في غزوة ليش الاحزاب مع المشركين ومع الذين ظاهروا. بعد هذا الحديبية في السنة السادسة من ايش من الهجر، سورة الفتح. اول سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وإيش يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وينصرك هو الذي أنزل السكينة. يبقى من عوامل النصر إيش؟ قول يا جماعة انزال السكينة في قلوب المؤمنين. ليش؟ ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض. يبقى النصر من عند الله، وكان الله عليما حكيما. الموقف الثاني في انزال السكينة ايضا في احرج المواقف. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. يبايعون تحت الشجرة على ايش؟ كانت البيعة حينما ارسل صلى الله عليه وسلم عثمان يفاوض اهل مكة على ان يسمحوا بدون حرب الى المسلمين ان يعتمروا ويطوفوا بالبيت ويخرجون عنهم. لكن المشركين كما قال تعالى اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم من الايمان، لان في اول السورة ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، فعلم ما في قلوبهم من اثار السكينة التي جاء ذكرها في اول السورة واثارها، يزدادوا ايمانا مع ايمانهم. وهنا فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم.
على اي شيء؟ بايعوا رسول الله حينما قيل بان عثمان قد قتل، قال بايعوني على الموت او على ان لا يفروا على احد الامر. فبايعوه عن يقين وطمأنينة، فانزل الله سكينته وأثابهم بهذه السكينة فتحا قريبا. رمضان الى اخر السياق. اذا ايضا في صلح الحديبية كانت السكينة لها عامل كبير في موقف المؤمنين وثباتهم امام قريش عن بكرة ابيها وهم على مشارف الحرم. نأتي لآخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وهي غزوة حنين. التوبة الآية 25. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. شوف السياق إذ أحسبتكم كثرتكم، وشفت النتيجة، فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بعد أن أعجبتكم الكثرة ولم تغن عنكم شيء من موقفكم مع عدوكم وضاقت عليكم الأرض بأشعتها ورحابتها وليتم مدبرين. بعد هذا في الهزيمة لم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم والعباس وبعض الرجال، وقال صلى الله عليه وسلم: يا العباس نادي أهل بلعة الشجرة. فرجعوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو ينادي ويقول: ألا النبي لا تجد أنا ابن عبد المطلب. يعلن عن نفسه وقت المعركة وأصحابه منهزمين عنه ولا يبالي. فرجعوا إليه وأعادوا الكرة وأخذ الحصى ورماها في عيون الكفار. نصرهم الله، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، منها الغاب، منها بدر، منها الأحزاب، منها هنا وهنا، ويوم حنين وانتم على كثرة ما كنتم في ذلك واعجبتكم كثرتكم، ولكنها لما دخلكم العجب بالكثرة وظننتم بان الكثرة معها النار كما قال قائل: لن نغلب اليوم من قلة. وهو النصر بالقلة والكثرة كم من فئة؟ قلي غلبت فئة بايش؟ باذن الله. وهنا تضاقت عليكم الارض بما رحبت عشتا وليتم مدبرين. ثم ثم هنا للتراخي، يعني بعد ما انهزمتم فعلا وقال القائل: لن يرد فلهم الا البحر، وقال اخر: بطل سحر محمد، وقال صفوان بن عمر وهو رجل على دين قومه وكان مع رسول الله حمية ومعه أسراعه أعرها لرسول الله، يقول لأخيه: ربط الساق، لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. يربني يعني يسوسني، الربان السفينة الذي يقودها رب الدابة رب البيت. ثم أنزل ثم أنزل الله سكينته على رسوله وإيش؟ وعلى المؤمنين. هنا جاء وعلى المؤمنين، لماذا؟ لأنهم فروا وانهزموا، ردهم بالسكينة بعد تلك الهزيمة. ينزل الله سبحانه السكينة على رسوله لثباته ووقوفه وقت المعركة، ينادي ويعلن عن نفسه وينادي أصحابه: إلي عباد الله يا أهل بيعة الشجرة. وعلى الذين وعلى المؤمنين لأنهم كانوا منهزمين. وايش؟ وانزل جنودا لم تروها، لان النصر من عند الله، وما يعلم جنود ربك الا هو. اذا نرجع مرة اخرى الى الغار، وفي قوله سبحانه الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وأنزل إيش؟ ها؟ سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ونحن نقول أيها الإخوة، ونحن في هذه الآونة العصيبة وفي هذا المد الطغياني الباغي والمبغي عليه والعادي والمعتدى عليه، ننادي العادي بأن يراجع نفسه ويرجع عن طغيانه، فإن قوى الشر الباغية مدحورة، والله سبحانه هو الذي يؤيد بنصره وهو الذي يهزم جند عدوه. ونقول للفريق الثاني عليك بتقوى الله والرجوع الى الله، فان الله عنده عوامل النصر من سكينة ومن جنود لا نعلمها، وما يعلم جنود ربك الا هو. ولعلنا ايها الاخوة نكتفي هذه الليلة بهذه المقارنة وبيان عامل السكينة الذي أنزله الله على رسوله، وأثر هذا العامل في غزوات النبي صلوات الله وسلامه عليه كلها. وبالله تعالى التوفيق. وأرى بعض الأسئلة لعله تكون هناك فرصة للإجابة عليها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، تقدم الكلام عن الهجرة الى ان وصلنا الى الغار، وما كان من احداث خارجه وما كان من احداث في داخله، والى الآية الكريمة واثر السكينة التي انزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وايده بجنود لم تروها، واستعراض على سبيل الاجمال انزال السكينة في جميع الغزوات، سواء من بداية الهجرة الى بدر الى الاحزاب الى الحديبية الى حنين، وفي المقابل انزال الرعب في قلوب الاعداء، وان السكينة هي اقوى عوامل النصر، والرعب والهلع هو اشد عوامل الهزيمة. بقي بنا الانطلاق من الغار الى المدينة المنورة. كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه قد اعطى عبد الله ابن اريق الدؤلي الرواحل راحلتان، وواعده بعد 3 أيام يأتي بهما إلى غار ثور، فجاء على الموعد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حينما سكت الطلب عنه، فقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه إحدى الراحلتين، وقدم إليه خيرهما وهي الناقة القصواء التي ظلت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: لا أركب جملا ليس لي. قال: هو لك يا رسول الله. قال: الثمن. قال: هو لك من عندي. قال: الثمن. قال: إني اشتريتهما بثمانمائة درهم. قال: هو علي بذلك. سواء كان بذلك يعني بنصفها ولا بالجميع وأنا أتحمل الثمن. فركب صلى الله عليه وسلم ناقته، وركب أبو بكر الجمل الثاني، ومضى ابن أريد يقود الركب ويسير بهم في طريق غير مأهول. وعامر بن زهيرة الذي كان يأتي بالغنم في الليل وتعفي أثر عبد الله بن أبي بكر، قال: أنا أرافقهما. فاصطحباه معهما لخدمتهما. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه تارة يعقب وتارة يردف عامر بن زهير. وانفرد صلى الله عليه وسلم براحلته ومضيا على بركة الله، وأخذ الدليل يساحل بهما إلى جهة الساحل. وعادت أهل مكة إذا أرادوا قصد المدينة يبعدون عن الساحل، لأن الاقتراب من الساحل يجعل لفة ويطيل عليهم السفر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة في الحج 9 أيام، لكن في طريق الهجرة 15 يوم، لأنه أخذ بهم طريق غير مأهول. ويمكن ان نقول ان ترتيبات الهجرة قد انتهت الى الخروج من الغار، بقيت احداث الطريق. تلك الاحداث بمثابة معالم على الطريق. اول حدث: مر صلى الله عليه وسلم بالحديبة بعد عسفان امرأة بزة، امرأة يقال لها ام معبد بطيلة قينة، كانت تجلس وتحتبي بفناء بيتها وتطعم وتسقي من مر بها، وكان بيتها نائيا عن بيوت الحي. فلما قدم صلى الله عليه وسلم وابو بكر، عادة المستخفي ما يروح وسط الحي ويعلن عن نفسه، رأى بيتا متطرفا فقصد إليه، فوجد فيه تلك المرأة. فسألها أبو بكر رضي الله تعالى عنه: هل عندك من لحم أو لبن أو تمر قرا أو شرا؟ عندك شيء تعطينا من باب المكارمة قرا للبيت، ولا نشتري الثمن؟ يعني انت بكيفك؟ قالت: لو كان عندي شيء ما احوجتكما الى القرى، حالا اقدم لكم. ان كنت يا هذا تريد اللحم فعليك بسيد الحي، اما انا امرأة فليس عندي شيء. فنظر صلى الله عليه وسلم الى شاة كنوز خلتها الجهد ان تلحق بالغنم. قال: ما شأن تلك العنز في طرف البيت؟ قالت: خلتها الجهد، ما تقدرش تمشي مع الغنم، ضعيفة تعبانة. قال: علي بها. وفي بعض الروايات انهما انتحيا جانبا في ظل شجرة ونزلا. فجاء ولد لأم معبد غلام لها وقالت: يا هذا خذ الشاة والشفرة واذهب بها إلى هذين فقل لهم اذبحاها وكلا وأطعمانا. فلما ذهب بذلك قال صلى الله عليه وسلم: رد الشفرة واتني بالقدح.
قال انها كنوز. القدح شو فيه؟ قال رد السفرة واتني بقدح. فذهب وقال لامه انه يقول رد السفرة واتني بقدح. وفي بعض الروايات قال علي بتلك الشاة، فقالت هي كنوز. وبعضها يقول افيها حلو اذأذنين لي بحلبها؟ قالت لك احلبها ان كان بها حلب. هذه صفتها. فاخذها فمسح على ظهرها وعلى ضرعها ودعا الله فتفاجت واجترت فاعتقلها برجلها بين ساقه وفخذه واخذ يحلب في الاناء. فملأ الإناء فأعطى أبا بكر وأعطى من معه ثم شرب وقال ساق القوم آخرهم شربا. ثم عاود وحلب وملأ الإناء وقال للغلام اذهب بهذا لأمك. وفي بعض الروايات الأخرى أن الغلام جاء بأعنز ايضا فطلب منه شاة فجاء بعنز فملسه ودعا وحلبها واعطى ابا بكر فشرب. قال ائتني بغيرها. فجاء بالثانية كذلك حلب وسقى صاحبهما عمرو بن فهيرة. وقال ائتني بغيرها فحلب فشرب. ثم قال ائتني بأربع. ثم قال ائتني بأربعة وهو لا حلب فيها ولا ضرع لها فيحلب ويسقي أصحابه ثم يحلب لأم معبد. في آخر الأمر تلك الشاة تقول أم معبد وكنا مسنتين، يعني الوقت فيه قحط وفيه جوع، فبقيت تلك الشاة عندنا بحلبها إلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه في عام الرمادة. أن ليس في الحي حليب أبدا إلا تلك الشاة تحلب لهم ولجيرانهم. بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوادع الخير. في الاثر جاء ابو معبد ووجد الحليب. قال يا ام معبد من اين لك هذا وليس عندك حلوب وليس في الغنم شاة تحليب؟ قالت مر بنا رجل كريم الوجه سمح طلق صفته واخذت تذكر في صفاته ولا القاموس ياتي بها. اما استطعت احفظها؟ من اراد ان يرجع اليها في كتب السيرة جميعها ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات جمال الذات وجمال الصفات كلها جاءت بها تلك العجوز. قال لئن كنت صدقت فيما قلت لعله صاحب قريش الذي يطلبونه. قالت لا ادري انه رجل مبارك وكانوا يسمونه حالب الحوائل. الحائل التي ليس فيها شيء فهو يحلبها. وكانوا يسمونه الرجل المبارك حتى انه بعد ذلك كثرت شيادها وجاءت بجلد الى المدينة ومر بها ابو بكر رضي الله تعالى عنه فعرفها الغلام ولدها عرف قال هذا صاحب الرجل المبارك فدعته فقالت اين صاحبك قال هو ذاك قد ماذا يقول قال نبي الله قال خذني اليه فجاء بها الي وادخلها علي واعلنت اسلامها وكفاها واطعمها واعطاها وقيل ابو معبد ايضا جاء بل ان ابا معبد قيل انه اراد ان يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم الى هنا في خيمة ام معبد الدارس السيرة وكما يقولون المستأنس باحداثها يقف هنا وقفة خفيفة قوم سفر متخففين بالزاد جاءوا الى صاحبة خيمة فارسلت فعلاها القراء والشراء فاعتذرت ثم بطوعها واختيارها ارسلت الشاة والشطرة وجعلتهما كأنهما اصحاب بيت اذبحا وكلا واطعما يعني احنا سوا فلم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرضى بذبح الشاة واكتفى بحلبها وهنا تساؤلات لماذا لم يذبح وصاحبتها تريد ان تأكل معهم اخدموها ايضا اطعموها من حلالها وقد جاءت بها طيبة بها نفسها يقول القائل هنا اذا تلك بداية الرحلة ورحلة دعوة ليست رحلة احتلال وليست رحلة اعتداء وليست رحلة اغتصاب ولكنها رحلة دعوة الى الفطرة السمحاء الى الدين الاسلامي والدين دين الفطرة ولكأنه صلى الله عليه وسلم يقول للعالم ان رحلتي في الهجرة رحلة سلم وخير وبركة وفطرة ونماء وليست رحلة اراقة الدماء ولو كان لسان لا ما ابغى ابدا رحلتي لاشراق الدم لا ابغى الحليب وتظل الشاة تحلب الى قومها عدة سنين بعد ذلك وهنا من ناحية ادبية اذا كان المضيف تكلف لضيفه وقرب اليه الشاة واستطاع الضيف ان يخطط على مضيفه مؤونة الضيافة فانه من كرم الاخلاق بينما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كما يقول ابو هريرة مر بي النبي صلى الله عليه وسلم او اني لقد سرعت من الجوع ويمر بي فلان ويمر بي فلان وينظر الي ولا يدري ما بي حتى مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا هر ماذا بك فنظرت اليه وقال بك جوعان قلت بلى يا رسول قال الحم وجينا الى عمر فقال يا عمر ما الذي اخرجك فأخرجني الجوع قال الحق ومر بفلان وفلان قال ومشى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل حائط فلان سماه ابو الم في اسمه فسأل عنه رسول الله فقال اهله ذهب يستعذب لنا الماء مكت المياه الحل العذبة متوفرة في المدينة وكان احسن بير في المدينة ما عذبه هما اللي يسموه بير عثمان كان لرجل يهودي وكان يتحكم في بيع الماء فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئره ما وله نظيرها في الجنة. فراح عثمان ساوموا على البئر ابدا، مهما اعطاه قال ابدا، لانه يستدر ويتحكم. فاحتال له عثمان بصيرة المؤمن، قال كل بئري نصف في قيمته. طبعا يهودي وعمل الحسبة، نصف البئر بقيمته كلها، قال نعم انت شريك في البئر، قالها خلاص ايش رأيك هنقسم البئر بجدار في الوسط ما يتأذى، احسن شيء بالمياومة لك يوم وليوم، هذه قسمة عادلة ولا لا؟ قسمة عادلة. فقام عثمان ونادى في المدينة: اليوم الذي أبيحه للجميع يأخذون في سبيل الله. طبعا في يوم عثمان الناس يأخذون مجانا، وفي يوم روما يبيع عليهم، فصاروا يأخذون في يوم عثمان ما يصير من يومين. بعد روما ما عنده ولا أحد، تعال أقل اشتري النصف الثاني، بنصف ما اشتريت، ربع ما اشتري مالحة. الغرض اللي تريده وجد ما لشيء. اخيرا استعطفوا بان ياخذوا بما يكون واشترى الباقي وصار بئر عثمان. قال ذهب يستعذب لنا الماء، ما لبث الا ان جاء فعلق القربة في نخلة وقال: ما رأيت اكرم ضيوفا مني اليوم رسول الله واصحابه فلان وفلان. فذهب فقطع عصبا من نخلة فيه تمر وفيه رطب وفيه بصر، وضعوا امامهما واخل الشفرة وذهب، هنا محل الشاهد، اخل الشفرة وذهب ليذبح. ما منعه رسول الله؟ قال: تجنب الحلوب وذات الولد. ايضا وجهه وارفق به، لان الحلوب تحلب لاصحاب البيت وذات الولد تخضع ولدها وتكبره. تجنب الحلوب وذات الولد، فذهب وذبح غير الحلوب وغير ذات الولد، وشوى وطبخ وقدم لرسول الله واصحابه فاكل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لا ظل بارد ورطب وتمر ولحم وماء عذب، والله لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحان الله، عذب نخلة ولحم عناق وبخص ظل خارف البستان وماء من بئر روما، نعيم يسألون عنه. بلاش نعلق على هذه عشان ما هي مع موضوعنا. نسأل الله تعالى ان يتم علينا نعمه وان ينزعنا شكرها. نسأل الله العلي القدير ان يديمها لنا وان يتمها علينا وان ينزعنا شكرها وان يجعلها عونا لنا على طاعة الله. هذا واجب النعمة شكرها. فهنا قال: اذهب رد الشفرة وجئ بالإناء. وهنا قال: روح خذ، لكن تجنب ذات الذات الضرع والولد. السبب يمكن لقائل ان يقول: نعم، الذي وجد في الخيمة مين؟ وجد ايش؟ امرأة، والمرأة لها رجل، والمال للمرأة ولا للرجل؟ القائل بكل رجل. اذا لعله صلى الله عليه وسلم لم يرد ان تتصرف المرأة في مال زوجها في غيبته، بينما في البستان في الحائط من الذي يذبح؟ صاحب المال. وكذلك ام معبد تقول: ونحن مفلتون، يعني في حال الضعف، في حال الضعف، في حال الضعف وتحشاتهم. لكن هذا في بستان وفي نخيل وفي ثمار وفي ذات الحائط الولد وفيها الحدود. اذا هنا حال يسار، فلا مانع ان تقبل مكرمة مضيفك اذا كان ذا يسار، لكن لا كما يفعل البدو.
لا كما تفعل البغي من تعنت وتعصب، اذا جاء لا بد ان تذبح له. ومن عجب الله، يذكر لي زميل ابوه كان امير قريه، جاءه ضيف قبل اذان الظهر فذبح له، وذهبوا وعزم وهم ما سلفوها بعض، صلوا ورجعوا فوجد ضيفا قد اتى وهم يطبخون في الذبيحه. طبخت الذبيحه، قدمت للضيوف، فاذا بالضيف الثاني يمتنع عن الاكل، تقدم يا ابن قلة، هذه ليست ذبيحتي، هذه ذبيحة الاول، كيف اكل على حساب الاول؟ انظر الى اي حد التشتيت والى اي حد التعصب والانفة. اخذ عصا قال اقسم بالله اما ان تاكل مع هذا حتى جئت ودمها ما بعد انت، والا لا تدخل بيتي بعد اليوم. اذا لا سهل من مساله التعصب ولا مساله الايه العادات الشديده، وليست هي بمساله التبذير، وليست هي بمساله الشح والبخل، لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا الدرس هنا في تلك الخيمه، لانه لم يرد شراقه الدم في بدايه طريق الهجره الخيره، ويراعي ظروف المضيفه. بينما هنا في المدينه لما وجد الخصبه ووجد صاحب المال قبل المكروه. وايضا مما في هذا الباب، رجل صنع طعاما ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فجاءوا فاكلوا قليلا وامتنع البعض، اكلوا قليلا كسر. فيقول صلى الله عليه وسلم اخوكم تكلف لكم فكلوا، مثل ما كانوا يقولوا السعوديه. وسببها ايه؟ كما سمعت من واحد من اهل الشيخ، واحد من اهل الشيخ عزم الملك عبد العزيز في ذلك الوقت، وجم بعض الناس يجعلون انفسهم كانهم على شبع على تانق، ينال من بعض الطعام قليلا ثم يرفع يده، والعار عندهم اذا واحد رفع يده ومد اخر يده بعده، هذا قنوع وهذا جشع. فكان هو الشيخ عبد الله الله يغفر له، هم جالسين، اراد شخص ان يرفع يده فاخذ العصا واقسم بالله، قال يا عبد العزيز والله ما واحد يرفع يده قبل يشبع الجماعة وقبل يرفعوا يشبعوا جميعا الا والله اشبعته بالعصا. فاكلوا حتى شبعوا، ثم قال يا شيخ عبد العزيز اجعلها كل واحد بحر يده، اللي شبع يبوه والثاني لا يراعي فيه، ولا على البقية من ان يأكلوا حتى يشبعوا، ولا هدهم في هذا، واتركهم لحريتهم، المهم ان من لم يشبع يأكل ولا عار عليه. حتى صارت فيما بعد سموها عادة سعودية، اللي شبع يقوم واللي ما شبع يكمل، ولا عار على واحد من ايه اللي قام الاول ولا اللي انتظر حتى شبع. يجي متأخر، على كل مراعاة آداب الطعام ومراعاة أداب الضيافة والإرفاق بالمضيف من مكارم أخلاق الضيف. مضى صلى الله عليه وسلم من خيمة أم معبد، هناك في مكة لا يعلمون أين توجه رسول الله. هناك بعض الاحداث، جاء ابو جهل الى بيت ابي بكر رضي الله تعالى عنه. واولا جاء ابو قحافة والد ابي بكر لبيت ابي بكر، وسمع ان اباه خرج مع محمد، فقال لاسماء هذا ابوكم؟ قالت بلى. الى ان اسماء ندرك ماذا ترك لكم؟ يقول اسماء والله ما ترك لنا شيء، 500 درهم اخذها معه، فجئت الى حجارة ووضعتها في كيس
ووضعتها في القوة. فلما جاء ابو قحافة قال ماذا ترك لكم ابوكم؟ قال ترك خيرا كثير وكان قد كف بصره. فاخذت يده ووضعتها على الكيس فلمس فقال هذا شيء كبير. شوف العامل النفسي وتصرف الفتاة. بعد ذلك جاء ابو جهل بعد يومين والثالث اين ابوك؟ فرح الباب بشدة فخرجت اليه اين ابوك؟ قد جاء ابي. تقول فلطمني على وجهي فاسقط القرب من اذني. فكر بقى على فتاتي هل هذه رجوله ولا ان الشقد والحسد والحماقه تدفع صاحبها الى ان يرتكب ما لا يرتكبه الجهال. ما شاء من بنت قوى عليها ليش ما تروح تدور. ومن جانب اخر بعد 3 ايام من خروجهم من الغار ولا يعلمون اين اتجاههم سمعوا اسماء تقول جاء رجل من الجن ببطن الوادي يتغنى بابيات. وغيرنا يقول سمعوا صوتا يهتف فوق جبل ابي قبيل بابيات. تلك الابيات لا يحصل الشعر ولكن منها جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين شلا خيمة الأم محبتي هما نزلا في البر ثم ترحلا فأصلح من كان رفيق محمد. قالوا فعرفوا بأن وجهته على خيمة أم معبد. وخيمة أم معبد بالنسبة إلى المدينة إلى مكة في طريق المدينة. هناك قريش لما عجزت عن في وجوده وطلبوا فلم يجدوه جعلوا دية لكل واحد منهما بيته من يأتي بهما امواتا او احياء. لانهم علموا اذا وصل الى المدينة واصبح فيها المسلمون ويعرفون الاوس والخزرج فيأتي بهم ويقاتلهم فارادوا ان يتركوه قبل ان يصل. وهذه خطة مثل ما تقولوا عدو متعدد ماذا يفعل؟ فيأتي بالخبر بان سراقة المدلسي كان جالسا مع قومه وسمع جعل قريش دية لمن يأتي بهما أحياء ولا أموات. فسمع في الجعل وسمع رجلا يقول رأيت أسودة للساحل. فلهما محمد وطح يقول سراقة فعلمت أنهما هم ولكن يقول لا ليس هما طبعا مني بالجعل هذا فلان وفلان مر علينا من هنا يغطي ويضلل الخبر. قال ودخلت البيت وامرت جاريتي ان تبني فرسي ونزلت من وراء البيت واخذت رمشي وركبت فرسي ولحقت بهما. ادركهما بعد ان فارقا خيمة ام معبد. يقول عن نفسه ويقول عنه ابو بكر رضي الله تعالى عنه في الروايتين انها في رواية سراقة فلما اقتربت منهم اخرجتك من كنانة الازلام او الاقداح واقتسمت بالازلام فخرج السهم الذي اكره لا تصبهم بمكروه فخالفت الأجزاء ومضيت. فلما دنوت منهما عثرت بي فرسي فسقطت عنها فقمت. فلما كنت منهم
قدر رمش به غاصت قوائم فرسي في الارض الى ركبتيها. فعلمت ان ذلك منهم فناديتهما الامان. وكان ابو بكر كثيرا ما يلتفت ورسول الله لم يلتفت ابدا. وكان لسان ابي بكر ان يقول يا رسول الله اتركنا الطلب اتركنا الطلب ويبكي. فقال له صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابا بكر؟ قال اخاف اخاف الطلب ادركنا. قال لا تخاف ان الله معنا فسيكفيهم الله. يقول ما قال ذلك الا وساخت قوائم فرس. فناديتهما الامان وقلت يا محمد لقد علمت ان ما اصابني الا منك فادعو ربك ان يكشف عني هذا ولكما الامان مني. فوقف ودعا وخرجت قوائم فرسي. ثم علمت انه حقا رسول الله. فاعلن تصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرضت عليهما الزاد فامتنع وقال وقلت ماذا تأمراني؟ قال سبق عنا او رد عنا الطلب. وبعد قم تقوم هنا تقيم هنا في هذا المكان ومن مر بك من الطلب تؤده. قال قلت اكتبوا لي كتاب امان. فقال صلى الله عليه وسلم لعامر بن فهيرة اكتب له. وقيل الذي كتب ابو بكر كتب له على قطعة حزم يعني جلد او على خشب او على عظم كتب له كتاب انا. فوقف سراقة في مكانه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وبعد فترة جاء الطلب من قريش قال له كفيتم هذا الطلب هذا هذه الجهة اطلبوه في غيرها. يرجعون واخذ راجعا كل من لقيه قل كفيت هذا الوجه اطلبه في غيره. ومكث ثلاثة ايام ثم اخذ يحدث بما لقي وما صار له من فرسه. فسمع بذلك ابو جهل فارسل يحذر بني مدلج اي اهل هيك سراقة قال خذها الان سبيلكم وين. وكان هو سيد قوم خاف بان القصة اذا تفشت عند الناس وهذه معجزة وهذا سراقة كان بارد كما يقول ابن هشام وغيره جاء في اول اليوم طالبا رسول الله وفي اخر اليوم مدافعا عنه او مسلحة له يعني اخذا في السلاح يدافع عنه. فقال سراقة والله يا ابا الحكم لو رأيت ما وقع لي ولفرسي لعلمت ان محمد النبي الحق وقد علمت ان دينه منتشر ومنتصر. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه ومن الاحداث ايضا ان مر بغار غنم فقال يا غلام لمن انت؟ قال لرجل من اسلم. فالتفت صلى الله عليه وسلم لابي بكر وقال سلمت يا ابا بكر. تفاءل بالاسم اللفظ الحسن ممن ما اسمك؟ قال مسعود. قال سعدت يا ابا بكر. فقال ابو بكر للراعي الغلام افي غنمك حلوب؟ قال لا. قال هل عندك نساء؟ قال هذه عنك كانت خدوج يعني انها كانت حامل واسقطت حملها وليس فيها شيء. قالت بها فجاء بها ولمس ظهرها
وما استبرعها ودعا الله فحلب في قدح، وبعد ان حلب لمس الضرع وقال اخلص، فخلص الدرع كما كان. وجاء ابو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث ومعه إداوة وعلى سمع الإداوة خرقة. شوف تغطية الحديث من الشعر وتنظيفه، الآن في البيوت يسووها، حط نصف دقيق نائم ولا خرقة نظيفة وصفيه. شوف العناية وخدمة أبي بكر لرسول الله. قال ثم أخذت الماء صببته على ظهر القدح ليبرده، عشان في الحرب والقدح مع الحر يصير حار، فبرده وصب الحليب فيه، وكان رسول الله قد نام في ظل الشجرة. فانتظر حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اشرب يا رسول الله ومشى. ثم مر ايضا بغلام اسد ومعه منى، ونفس القضية في حلب الشاة. فلما رأى الغلام هذا قال من أنت؟ والله ما فعل ذلك رجل قبلك. قال أوتكتم علي إن أنا قلت لك؟ قال نعم. قال أنا نبي، أنا محمد رسول الله. قال أريد أن أتبعك، والله ما يفعل ذلك إلا نبي. يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته يضع مناصب، يضع رايات، يضع مغارم لكل من جاء وراءه يسمع افعال افعاله، فيعلم بان معالم الطريق كلها دلاله على رسالته. ولا يسمعنا شاب هنا وشاب هنا وحبيب وحبيب، عشان كله معالم، معالم على الطريق، هدايه ومؤسسات. فانا اريد ان اتبعك، وانظر الى الشكمة، احوج ما يكون الدعاة الى الله هنا. وكما قلنا ان مهالم الطريق على الهجرة كلها دروس وعبر للعام والخاص. حينما قال الغلام اريد ان اتبعك، لو واحد يقول اهلا وسهلا مرحبا ونكبر بعضه ويمسك، قال لا، انك لن تستطيع اليوم. هو احوج ما يكون لرفيق ولمساعد، ولكن رفقا بالفرد انك لن تستطيع اليوم، ولكن انتظر في غنمك في قومك حتى تسمع بي قد ظهرت. إذا سمعت في المدينة بأني وصلت وظهر وأصبح لي أعوان وأنصار والدين والمسلم أصبح أحرار، لتساعد على البارد. أما الآن تعرض نفسك لأخطار، وهذا من هذا من أسمى ما يمكن من مراعاة الحكمة للدعوة ومراعاة أحوال الأفراد، هل يستطيعون ذلك ام لا، والحكمة وضع الشيء في موضعه. ومضى صلى الله عليه وسلم فلقيهم الزبير وكان تاجرا ومعه قماش، فكساهما اثيابا بيضا، وكذلك طلحة مروا عليه فاعطاهم وكساهما، ومضيا في طريق البر والخير حتى قدم الى قباء. قدم الى قباء يوم الاثنين قيل اول ربيع الاول، وقيل نصف، وقيل 27 الى اخره. وكان من شأن اصحاب المدينة لما علموا خروج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم، ومن سن علمه تعلمون بان الاعلام في الجاهلية اسرع من الاعلام اليوم، بمعنى لو قفنا سرعة انتشار الخبر على وسائل النقل في ذلك الوقت لكان اسرع. الان الخبر يحصل في نقطة من العالم
كده نصف ساعة تعم العالم كله لأن وسائل النقل على بنات الأثير في لحظة، والعالم كله الكرة الأرضية مغلفة بطبقة من الأثير. لكن الأول كان وسائل النقل الإبل، وكانت وسائل الإعلام الشعر، الخطابة، الكلمة تنقل. وتقدم لنا أن أهل مكة سمعوا هاتفا يهتف. نرجع مرة أخرى للهاتف عشان نسينا عندها شيء. من أين جاء هذا الهاتف؟ تقول أسماء رجل من الجن. وش دراها؟ كأنهم متعودين مثل هذا. ومجيء هاتف يهتف إما أن يكون فعلا جن مؤمن، وإما أن يكون ملك. وقد تكررت هتافات مؤمن الجن في خصوص الإسلام عدة مواقف، منها هذه. ونحن نعلم بأن الجن قد آمنت عودة رسول الله من الطائف حينما جاء وقام يصلي، وإذ فرضنا إليك نظرا من الجن يستمعون إلى آخر، فلما فأيش قضي ولوا إلى قومهم منذرهم. إذا الخبر عند الجن ومنهم من آمن، فلا مانع أن يكون هناك من مؤمن الجن من يتابع حالة رسول الله. وكذلك نعلم في غزوة بدر لما سمعوا ليلة الوقيعة هاتف هاتف على طرق خذوا الى مصارعكم يا بني فلان، تترفدوا يسمعون الصوت ولا يرون القائد. وقد حدث في انتقاله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى لما ارادوا ان يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترددوا كيف نغسل رسول الله؟ هل نجرده كما نجرد موتانا؟ فألقى الله عليهم سنة من النوم وسمعوا من ركن البيت صوتا يقول غسلوا رسول الله ولا تجردوه. يذكر ابن كثير ايضا في موقع في زمن عمر لما كان ساريا قائد الجبل في تركستان، وكان عمر على المنبر يخطب، فإذا من الحاضرين يسمعون عمر يقطع الخطبة ويقول يا سارية الجبل. لكن بعض الناس يشكك في هذه الرواية ويوردها على مقياس ليس مقياسها، ويبذلها بميزان غير ميزانها. هل ميزان الحرارة يمكن على ميزان الجرام والكيلو؟ ميزان الرطوبة يصلح في ميزان الحرارة؟ ميزان كثافة الحديد والدسم يصلح في ميزان الحرارة؟ ميزان ضغط الدم يصلح لميزان السكر في الدم؟ إذا كل نوع له ميزانه الخاص. فخوارق العادات حينما تعيرها أو تعرضها على مقياس العقل لا تيجي، ما تركب، ما يمكن. فبعض الناس كيف يكون عمر يرى هناك في تركستان، وكيف أسامة يسمع هناك صوت عمر وما في لا تلغاف ولا في تليفون؟ ولكن ما الذي يمنع أن يكون المولى سبحانه لينصر دينه ويعز جنده بأن يرسل إليهم هاتف يهتف ويقول هذا صوت عمر ليسمعه أسامة ويلزم الجبل يتحصن به حتى لا يأتيه العدو من ورائه؟ وما الذي يمنع لأن الله سبحانه يرسل إلى عمر أيضا من يعلمه أطلق أسامة فإن الموقف كذا، ويقول عمر كلمة والله يكلف من يحملها من الجن من الملائكة أيا كان. يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذا ما مانع إن صح الخبر على العين والرأس،
فاذا لم يصح الخبر اطلع اخبار اسرائيلية ولا اخبار تاريخية ان شئت صدقت وان شئت تغلت. اذا مضى صلى الله عليه وسلم وحلمت قريش اتجاهه وجاء سراقة على ما علم، ومضى صلى الله عليه وسلم في طريقه الى ان شارف المدينة. كان من حال اهل المدينة حينما علموا، وطبعا عن طريق علمهم الذي احلم اهل مكة وتتناقل الاخبار من المسافرين، وهو قاعد 15 يوم في الطريق والطريق العادة بتعتبها ايام، معناها الخبر سيصل المدينة قبل ايش؟ قبل وصوله صلى الله عليه وسلم. كانوا يخرجون عن بكرة ابيهم الى قباء ينتظرون مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان تشتد عليهم الشمس فيرجعون الى بيوتهم. وفي يوم وصوله وقدومه صلى الله عليه وسلم خرجوا على عادتهم حتى اشتد عليهم الحر في القائلة ورجعوا الى بيوتهم، واذا برجل يهودي على قطم له ينظر حاجة تخصه، فإذا به يرى من يأتي مبيضا يلوح به السراب، فعرف أنه محمد ومن معه، فنادى يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون. قيلة هي جدة الأوس والخزرج وكان ينتسبون اليها، فلما سمعوه ينادي بهذا خرجوا عن بكرة ابيهم في سلاحهم. لما وصل صلى الله عليه وسلم رأى النخيل فجلس في حوض تحت النخل، وقام ابو بكر بجواره، فدعا الناس يتوافدون، ومن لم يكن يعرف رسول الله من قبل يشوف ابا بكر يظنه هو فيسلم عليه، حتى جاءت الشمس فقام ابو بكر بردائه يظلل رسول الله، فعرفوا من رسول الله ومن صاحبه. ونزل على بني عوف بن عمرو او عمرو بن عوف ومكث هناك، وجاءه اهل المدينة او الوافدون هناك في بني عمرو، ونزل على كلثوم بن الهدم، وكان على دين قومه اول ما قدم رسول الله، وكان بيته موجودا الى العام الماضي حتى اجيل في توسعة ميدان مسجد قباء. نزل عنده صلى الله عليه وسلم، وكان بجانبه بيت شخص اخر، يأتي المهاجرون العزاب ينزلون عنده، ومن يأتي من المهاجرين بأسرهم او بأولادهم ينزلون على جيرانهم. ومكث صلى الله عليه وسلم، قيل وصل يوم الاثنين وخرج يوم الجمعة، هو الجمعة الموالية للاثنين اللي جاء، يبقى الاثنين الثلاثة الربوع الخميس والجمعة خمسة ايام، ولا الجمعة اللي بعدها يبقى خمسة وسبعة ايش 12 يوم. وبنى مسجد قباء في تلك الفترة التي قضاها في قباء. نحن هنا عند مشارف المدينة نقف وقفة طويلة ونتأمل يا اخوان ما يمكن ان نسميه الانسان تفاؤلا. الرسول تفاؤل لما علم ان الراهي من اسلم، رجل من اسلم، وقال لأبي بكر سلمت، وتفاءل لما سمع اسم الراعي مسعود قال سعدت. اذا نحن نتفاءل، وبأي شيء نعود الى بداية الرحلة والى نهايتها والى ما بين ذلك. من قائد الرحلة؟ ها؟ قائد الركب من؟ جيتم العوض على الله عبد الله بيه وش يكون؟ ها؟
مشرك. قائد الركب رجل مشرك. لما قدم المدينة من الذي اعلن عن الوصول؟ يهودي. اذا من الفعل الحسن ان يقول الله سبحانه قد سخر لرسوله اعدامه في خدمته. طهاهر الاشراف والمشركون في شخصية ابن اريقط يقود الركب رغما عن انوفهم الى المدينة. وهاهر اليهود المتربصون اعداء الاسلام والمسلمين بحقد وحسد هم الذين يعلنون مقدم رسول الله. فمن باب الفهم الحسن ان نقول لقد سخر الله اعداء الاسلام والمسلمين لخدمته. وش بقي في الامة او في البشر من الاديان؟ كان موجود مشركون ويهود وايش؟ ها؟ شكون؟ اما تقول ما عندنا لكم المسلمين. الاديان الموجودة ما هي؟ النصارى. ما علاقة النصارى هنا؟ نعم. لقد امن جانب النصارى حينما ذهب المهاجرون الاولون الى فين؟ الحبشة. ماذا كان من اثر الهجرة الاولى الى الحبشة بين يده النجاشي؟ ماذا فعل النجاشي؟ لقد اعلن اسلامه وتصديقه لرسول الله وقال لولا ما انا فيه من الملك ووجدتني اخلص الى محمد لغسلت التراب عن قدميه. اذا ساد النصرانية على رأس النجاشي يطعطئ ليغسل التراب عن قدمي رسول الله. تكون امن جانب النصراني. وهؤلاء اصنام واوثان الشرك تتكسر وتتحطم وتأتي ماثلة في ابن اريقط ليقودوا ركب الهجرة الى المدينة. وها هم اليهود الحاقدون. الحاقدون هم الذين يعلنون عن وصول رسول الله الى المدينة. اذا فالاسلام ظاهر على المشركين وعلى اليهود وقد ظهر على النصرانية من قبل. ماذا بقي بعد ذلك؟ ترى وحقا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. شوفوا بعد هذه ولا شيء. كم بيجي؟ ها؟ بس. حينما وصل صلى الله عليه وسلم لم تنتهي الهجرة بعد. بقيت اثارها. ولكن لازلنا في طريق الهجرة. لأن قباء ليست هي القصبة وليست هي المقر النهائي. نزل فيها مؤقتا. وانظروا أول ما عمل صلى الله عليه وسلم بنى المسجد. يذكرون في قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يركب الناقة قام كلا اسمك اسم كذا قال لا اجلس اسمك قال لا حتى جاء اسم يرتضي وركب وقال ارخي لها زمامها وقامت وخطت على مربع وقال خطوا على اثارها واقيموا بناء المسجد.